بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام على ساكن كربلاء، السلام على خامس أهل الكساء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على المرمل بالدماء، السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المظلوم المستباح، السلام على الخد التريب، السلام على الشيب الخضيب، السلام على البدن السليم، السلام على الدماء السائلات. لا بأس قلبك إلى كربلاء، توجه إلى ساكن كربلاء، وجه للسلام أيام أيام الحسين. السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على من طهره الجليل، السلام على من ناغاه في المهدي جبرائيل. يا جداه، فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء، وحسينا وغريبا، ولأبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. وعن إمامنا الرضا عليه السلام أنه قال: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. يا أبا عبد الله، وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين، ولطمت عليك الحور العين، واختلفت ملائكة السماء تعزي أباك أمير المؤمنين، وفجعت بك أمك الزهرة. فعلى مثل الحسين هل تبكي البواكي؟ لم أنس إذ ترك المدينة واردا لا ماء مدين بل نجيا دمائي قد كان موسى والمنية إذ دنت جاءته ماشية على استحياء وله تجلى الله جل جلاله في طور واد الطيف لا سيناء وهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء يا أيها النبأ العظيم أمير المؤمنين خاطب الشاعر يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء إن اللذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمايا خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج إلى الحنايا ومغسلين ولا مياه لهم سوى أكو ما يغسلون بلا لكن دموع الفاطميات العلويات اللي كانت تغسلهم ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء أن التفتنا رأينا ما يدمي الحشاء من نهب أبيات وسأل ردايا شبان شبان مثل الورد يزهون لسان حال الحسين ولسان حال الحوراء زينب لما نظرت إلى تلك نعم الفتية التي قدمت دماءها من أجل الإسلام من أجل العقيدة شبان شبان مثل الورد يزهون والله حساف على الغبرة يا ينامون لسان حال الحوراء زينب هنا هنا يا مغسل الشبان بهدا بهدايا يا بهدا من تصب عليهم الماء عنده شهيد عنده شباب يذكر شباب الحسن ابن الحسن القاسم اللي قدم له شهيد في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية أو أي إنسان قدم له شهيد من أجل العقيدة من أجل الإسلام نعم يجعل القاسم بين عيني نصب عيني يا بهنا هنا يا مغسل الشبان بهداي يا بهدا بهدا من تصب عليهم الماي ترونينهم ذوب حشاي والله ترونينهم ذوايا يا بحشاي يا شبان بالله لا تونون
يا شبان بالله لا تونون تقطعون حيلي من تلوجون مدري بعد اهل اشتريدون
الك خلقني ياها ايام عزاء ايام حزن
والله مدري بعد اهلي اشتريدون
بارك الله فيك
بعيونكم لي تديرون والله بعيونكم لي تديرون
بارك الله فيك
ولسان حال رمل أم القاسم لما نظرت إلى ولدها وهو مقطع بالسيوف سعد الله قلبها كأني بلسان حالها رملة نادي والدمع عالخد سجايا شيبت راسي بالحزين يا ابني يا جسام لما رأيتك عثرى يا ابني رمية حلحل الجسم وهيجيت حزني علي عقبك يا روحي ما دريت تصار بي وياهو لي ركبني عقوب عينك يا جسايا سوين عرسك سوين عرسك مو تقول الناس عريب يا اللي سام فقدك بقلب الوايا يا لدي ايديس شباب ما رأى عرسا ولكن من أجل تعجيل فرج ولي الله وقبول المجلس عطر المجلس بالصلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم. من جملة الأبحاث العقائدية المهمة التي نتعرض إليها في كل وقت من أعداء المذهب إلى الطعن والتشكيك هي قضية التوسل بالأولياء، فهل التوسل بالأولياء كما وصف القوم أنه شرك بالله؟ لا يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله لا بالنبي لا بالوصي لا بأي مثلا ولي من أولياء الله. وهذا ما سوف إن شاء الله نوضحه ثم نعرج إلى صاحب الذكرى هذه الليلة القاسم بن الإمام الحسن وبقية أولاد الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. نحن إنما نرجع إلى الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لتنقيح المقال في هذه النقطة. فهناك مجموعة من الروايات التي وردت في كتب القوم عن النبي صلى الله عليه وآله وقد أباح التوسل بالأولياء، ومن هذه الروايات ما رواه القوم
عن عثمان بن حنيف، والرواية عند ابن تيمية صحيحة السند. نفس ابن تيمية يقول هذه الرواية صحيحة السند، وكذلك عند هذا الكاتب الذي قد شن حملة شعواء على الشيعة والتشيع المعروف أحمد الرفاعي، عند هذه الرواية صحيحة السند. والرواية هي كالآتي: كان النبي صلى الله عليه وآله مع مجموعة من أصحابه جلوس يتحدث معهم، إذ أقبل رجل أعمى، أقبل قال له: يا رسول الله، ادعو الله لي يرد علي بصري. قال له النبي: لو تصبر أفضل. قال: يا رسول الله، ما أستطيع. قال: إذن اذهب وجدد وضوءك واستقبل القبلة وصلي ركعتين، وإذا انتهيت من الصلاة قل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم شفعه في ورد علي بصري. يقول الراوي: كنا على نفس المجلس، لم ننصرف ولم نتفرق، سرعان ما رجع إلينا هذا الرجل وقد رد الله عليه بصره ببركة التوسل بالنبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. اللهم صل. هذه الرواية عند ابن تيمية صحيحة السند، وأنت الحمد لله لسانك لسان العرب، ماذا تفهم من هذه الرواية؟ أنا الآن أنقل لك بالشكل الصريح ماذا تفهم أنت من هذه الرواية. أليس قد توسل إلى الله بالنبي صلى الله عليه وآله، والله عز وجل كرامة للنبي رد عليه بصره؟ هذه رواية. الرواية الثانية في كتبهم وكذلك عندهم صحيحة السند، في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في عام الرمادة أجدبت السماء، صار قحط، فلذلك أقبلوا إليه لقضية صلاة الاستسقاء، فقال لهم: اذهبوا وصلوا. صلوا ما استجاب، ما صار في الشيء. رجعوا للخليفة قال لهم: اخذوا ياكم عم النبي في صلاة الاستسقاء، عم النبي اخذوا ياكم في صلاة الاستسقاء. يقول الراوي: فعلا لما اخرجوا معهم للصلاة عم النبي، مجرد ما انتهوا من صلاة الاستسقاء سقاهم الله المطر، رجعوا للخليفة فقال لهم: ألم أقل لكم إن له الجاه الوجيه؟ فإذا كان هذه الرواية في كتبهم عن الخليفة الثاني وهو الذي أمرهم أن يأخذوا عم النبي لصلاة الاستسقاء وسقاهم الله المطر لعم النبي، لمكان عم النبي، هذه الرواية ماذا تفهم منها؟ تفهم منها أنه أخذوا عم النبي وببركة حضور عم النبي الله سقاهم، حسب الرواية اللي هم ينقلوها في كتبهم. فإذا كان هذه الرواية صحيحة السند وأن الخليفة أقر ذلك وهو الذي أمرهم، وتلك الرواية عن عثمان بن حنيف وأن الرسول هو الذي دعاه، وهناك مجموعة روايات في كتبهم، من جملة الروايات: نعم أقبل رجل من الأعراب إلى قدر النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاة النبي، بعد وفاة ورحيل النبي أقبل، سلم على النبي، قرأ هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه التي يستحب أن يقرأها الإنسان إذا وصل إلى قبر النبي. الله يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه يقولون أقبل وقرأ هذه الآية عند قبر الرسول وبكى وقال يا رسول الله الآن أنا جئتك زرتك وأرجو من الله المغفرة. هم يقولون هذا الحديث وهذه الرواية سمعوا نعم من داخل سمع من داخل القبر يا عبد الله لقد غفر الله لك ذنوبك ببركة زيارة النبي والدعاء عند قبر النبي. هذه الرواية في كتبهم. وما شاء الله من الروايات في هذا المقام في هذا المجال. ماذا تفهم من هذه الرواية؟ هل تفهم أنه لا يجوز؟ لا. هذه الحقيقة صريحة في الجواز والمشروعية. فمن أين جاء التوسل بالأولياء أو بالأنبياء؟ شرك، كما قد ذكر ذلك مؤسس الفكرة الوهابية محمد بن عبد الوهاب سيرا على أستاذه ابن تيمية. من أين جاء التحريم؟ من أين جاء الشرك؟ إذا كانت هذه النصوص في كتبكم. أما من ناحية ما ورد في رواياتنا وفي كتبنا من هذا القبيل ما شاء الله فحدث ولا حرج في جواز بل في استحباب التوسل بالأنبياء والأولياء. وقبل أن أدخل في نقل الروايات الواردة عن كتبنا أنقل لك بعض أقوال المفسرين حول هذه الآية. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، من تفاسير إخواننا السنة العامة. من تفاسيرهم يرون أن آدم على نبينا وآله عليه السلام الله سأل الله عز وجل اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما تبت عليه فتاب الله عليه. اللهم صل على محمد. في فرائد الصنفين، وهذا الرجل كان من علماء العامة معروف بعدين نعم حينما راجع بعض الأخبار والروايات والأدلة صار من المنصفين ومن هو ينقل في فرائد الصنفين هذه الرواية. لما خلق الله عز وجل آدم على نبينا وآله عليه السلام الله نظر إلى يمنة العرش فرأى خمسة أشباح على هيئته على صورته، قال إلهي هل خلقت أناس آدميين على صورتي قبلي؟ قال هؤلاء خمسة خلقتهم من نوري وشققت لهم أسماء من أسمائي فأنا المحمود وهذا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله. وأنا العالي وهذا علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. وأنا الفاطر وهذه فاطمة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأنا المحسن وهذا الحسن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأنا قديم الإحسان وهذا الحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعزتي وجلالي وارتفاع شأني آليت على نفسي ألا يأتيني مخلوق بمثقال ذرة من بغضهم إلا أسكنته ناري ولا أبالي. موضع شاهدنا مو هنا في ذيل الرواية. النبي صلى الله عليه وآله يقول: فمن كانت له حاجة إلى الله فليسأل بنا أهل البيت. ماذا تفهم منها؟ ماذا تفهم؟ فهم إنه من جملة الأشياء الجائزة بل المستحبة باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليسأل بنا أهل البيت. أستقل لي سؤال بعض شيخنا، يعني الله عز وجل أنا إذا أدعوه ما يسمع كلامي؟ يعني هو ليش أنا أتوسل بالنبي وليش أتوسل بالإمام مثلا؟ هو الله عز وجل يسمع كلامي، يدعوني أستجب لكم، يحتاج يعني أنا أتوسل؟ سؤال. الجواب على هذا السؤال: الله عز وجل يسمع الدعاء، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنا ما أقول لك الله عز وجل ما يسمع، لكن كل دعاء مستجاب؟ سؤال. كل دعاء مستجاب، هناك موانع لاستجابة الدعاء. لقمة من الحرام والعياذ بالله تمنع استجابة الدعاء وقبول الصلاة 40 يوم. 40 يوم في الروايات لقمة واحدة نعوذ بالله من الحرام. هل نشوف الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة الخمالي يكرر هذا الدعاء أكثر من مرة؟ اللهم ارزقني من رزقك الحلال الطيب الواسع، اللهم ارزقني حلالا طيبا، وهكذا في الدعاء أكثر من مرة. لقمة الحلال تؤثر أثرها، لقمة الحلال تخليك تهيئ، عندك روحية للعبادة، عندك روحية للطاعة، ذرية حلال. والعياذ بالله إذا كسب حرام، إن كسب الحرام يبين في الذرية. في الروايات، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يأثر أثر في الذرية، شيء بشيء يذكر. درهم واحد من الربا والعياذ بالله، الربا. يقول الإمام: أعظم عند الله حرمة من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. أخواننا اللي برا صوتكم، أخواننا اللي برا رحم الله والديكم صوتكم، لا تشوفون علينا. صلوا على محمد وآل محمد. درهم واحد نعوذ بالله من الربا أعظم عند الله من 70 زنية بذات محرم في بيت الله الحرام. وكل دعاء مستجاب، دعاء يؤثر، لقمة الحرام تؤثر في عدم استجابة الدعاء. هذا واحد. الشيء الثاني، احنا لاحظنا أبواب الدعاء، جهة الدعاء. الشيء الثالث، احنا معصومين ومعصومين، عندنا ذنوب، وهذه الذنوب من شأنها ان تحجب الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. بعض الذنوب تؤثر تحبس الدعاء. يأتي هنا دور التوسل بالأنبياء والأولياء باعتبار كون النبي والوصي ليس بينه وبين الله حجاب، يعني معصوم، لأن الأعمال القبيحة والذنوب تحول بين العبد وبين الله عز وجل. يقول الإمام زين العابدين في تبين هذا المطلب في دعاء أبي حمزة الثمالي: وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، أعمال القبيحة، الأعمال السيئة، الذنوب، المعاصي، تحول حاجب بين العبد وبين الله. مثل ما الذنب يحجب عنك الرزق بعض الأحيان، الله عز وجل يكتب لك رزق، تذنب ذنب، الله عز وجل في الحقيقة يحرمك بسبب هذا الذنب، يعني أنت حرمت نفسك. كذلك الذنوب، تحجب العبد عن الله تبارك وتعالى. لكن النبي معصوم، الإمام معصوم، فحينما تتوجه وتتوسل به إلى الله تكون دعائك أكثر. ليش؟ لأنه ليس بينه وبين الله حجاب. الله عز وجل آلى نفسه أن لا يتوسل إليه مخلوق بمحمد وآل محمد، اللهم صل وارجعها. الله عز وجل أكرمهم، اصطفاهم من خلقه، طهرهم، اجتباهم، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل آل على نفسه أن لا يتوسل إليه مخلوق بهم ويرجع. وهناك روايات عديدة الآن ما يسع المجال لذكرها في القرآن الكريم من كتب القوم على توسل بعض الأنبياء بآل البيت لعلمهم بسبق نورهم في ذلك العالم. ومن هنا إذن هذه الشبهة صارت واضحة، أنه الله عز وجل يسمع الدعاء، والله عز وجل في الحقيقة ما دام يسمعنا ما يحتاج أن نتوسل بالنبي والوصي، بينا الأسباب. ولذا علمونا أهل البيت عليهم السلام في الأدعية: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فنتوجه إليك، فأتوجه إليك بوجه وليك الميمون المبارك. وعلى هذا الأساس في رواياتنا وفي كتبنا مجموعة من الأحاديث ومن الأدعية الأئمة اللي هم علمونا أن نتوسل. من جملة هذه الأدعية في دعاء عرفة الإمام الحسين: اللهم إني أتوسل إليك في هذه العشية التي فضلتها وشرفتها وكرمتها بنبيك محمد، اللهم صل على محمد وآله. إمامنا زين العابدين وبجاه النبي الأمي القرشي العربي المكي التهامي المدني أرجو الزلفة لديه. وهكذا هناك وسائل متعددة للتوسل إلى الله، لكن في هذه الآية الشريفة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أمر بتقوى الله في أول الآية، والتقوى أشرت إليها في مجلس من المجالس، وهي أقل درجات التقوى: اتيان الواجبات والانتهاء عن المحرمات. هاي أقل درجات التقوى، اتيان الواجبات والانتهاء عن المحرمات، أقل درجات التقوى. اتقوا الله باعتبار التقوى لها دور في قبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. في الروايات تشير أن الذي يبني ولا يهدم أوشك أن يرتفع دماءه، بخلاف الذي يبني ويهدم، يبني ويهدم لا يرتفع دماءه. صلي وتستفيد، يعني منا تبني لك حسنات ومنا تهدم. لكن لو فرضنا الإنسان يبني ولا يهدم، يعمل حسنات ولو قليلة لكن ما يهدم، طبعا هذا يرتفع دماءه. فهنا دور التقوى في قبول الأعمال. أمير المؤمنين سلام الله عليه قدم الخاتم في حالة الركوع من قلب خالص لوجه الله مع التقوى اللي كان يعيشها أمير المؤمنين. الله عز وجل تقبل منه وأنزل في هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يجي فلان يقول أنا صدقت 70 خاتم، شو ما نزلت آية، هي مو مسألة 70 والـ80 والـ100، قضية إن كانت في وجه الله أو لا، تقوى موجودة أو لا، إنما يتقبل الله من المتقين. بعد الأمر بالتقوى قالت وابتغوا إليه الوسيلة، من جملة الوسائل الصلاة، من جملة الوسائل قراءة القرآن، من جملة الوسائل التوحيد الإمام زين العابدين ووسيلتي إليك التوحيد، من جملة الوسائل بعض الأحيان إنسان يعترف بذنوب أمام الله، هذه وسيلة إلى الله عز وجل. إلهي إن كان قد دنا منك أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل علني، هذه وسائل علم من جملة الوسائل إلى الله عز وجل. ثاني يعترف بذنبه، نفس الليل تجلس تصفن تتأمل أنه أنا ليش ارتكبت هذا الذنب وتندم، وإذا أذرفت الدم بعد أحسن، الله عز وجل يقبل هذا الاعتراف. ولذلك في الحقيقة شوف في أدعية أهل البيت هالآداب يعلمونا، هذا في دعاء عرفة موجود، مع أن أهل البيت الله عصمهم لكن من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. أنا الذي عصيت، أنا الذي ركب، أنا الذي، وهكذا يعني نوع من الاعتراف. ماكو مانع، مستحب إنسان يعترف بينه وبين الله عز وجل. أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي أمهلتني فمر عويت، وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت، إلى أكره الاعتراف. هذا مستحسن بين العبد وبين الله عز وجل. هذه هم قراءة القرآن وسيلة إلى الله، لكن هي المراد من هاي وابتغوا إليه الوسيلة هاي المعرفة بألف واللام؟ لا، مهم هذه أكو وسيلة خاصة إن القرآن دعانا إلها لأن نتوسل إلى الله بها. وهذه الوسيلة حينما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت باعتبارهم أعنف الناس بالقرآن، لا يعرف القرآن حق معرفته إلا من خطب به، وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. في التفسير الروائي يقول الإمام توسلوا إليه بالإمام، تقربوا إليه. إمامنا الرضا عليه السلام في عيون أخبار الرضا ينقل هذه الرواية الشيخ الصدوق عليه الرحمة، الأئمة من ولد الحسين من أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصى الله، وهم العروة الوثقى والوسيلة إلى الله. يعني تصريح كونهم وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، هذا نص ثاني. النص الثالث من جملة الأمور التي وردت في رواياتنا، وهذه في مقتطفات، يعني هذا مو كل الروايات، بعض الروايات الآن استشهد من عندنا. أضف إلى ذلك ما هو موجود ومألوف ومجرد، مجرد نعم في القضايا العملية. ولعل الآن بالحضور المبارك بعض المؤمنين صارت عندهم حوائج وتوسلوا إلى الله بأهل البيت بالنبي أو بإمام من الأئمة وقضية، هذه قضية ما حد يشكك فيها بالنسبة للحضور. وهناك روايات كما الآن أذكرها في الطرف المقابل. الآن أنا ما أحد أذكر في الشيء مثل مروي في بعض الكتب، قد البعض يقول لي هاي رواية ضعيفة السند، أنا أنقل شيء مسموع ومعروف، ونقل الدكتور الشيخ أحمد الوائلي الله من عليه بالعافية ومد في عمره في قضية بنته لما انكسرت الزجاج في عينها وتوسل إلى الله بباب الحوائج بعد ما أخذها إلى الأطباء في بغداد. وذاك الوقت كان الطب على كل ما عنده استطاع أن يعالج تلك الحالة، قالوا له إحنا ما نقدر وهذه بنتك عينها في الحقيقة انت اي شيء. يقول اقبلت وخاطبت باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه، قلت له احنا نذكر فضائلكم على المنبر ونذكر كراماتكم، فلو كانت هالكرامات إلها حقيقة ووجود وأنا خل أشوف، وإلا حتى ما أذكر. بعد هذا التوسل بباب الحوائج موسى بن جعفر رجع للبيت وإذا يشوف بنته عينها صحيحة سالمة، أخذها إلى الدكتور اللي كان قد اطلع عليها وقال نحن لا نستطيع من علاجها. تعجب، قال له إلى أين أخذتها؟ إلى أي طبيب؟ قال له نحن عندنا إمام توسلت به وهو عند جاه عند الله، إلى منزل عند الله وهو موسى بن جعفر باب الحوائج. الإمام الشافعي هو يذكر عن الإمام موسى بن جعفر يقول مرقد موسى بن جعفر الترياق المجرد. هذا بعد إمام من أئمته هو يشهد. أبو علي الخلال شيخ الحنابلة يقول ما دهمني أمر وقصدت مرقد موسى بن جعفر إلا فرج الله عني ببركته. بعد من نذكر هذا المعنى، وهذه قوم من أقوالهم، ربما البعض من أعداء أهل البيت يقول هذا غلو وهذا ما يصير وما يصح، لكن حينما تجد في كتبهم أن الإمام الشافعي أو أن فلان من الأئمة إذا صارت عند حاجة وذهب إلى قبر أبي حنيفة أو على عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلان وتوسل وصارت الكلام، هذه مقبولة، ماكو مانع، هذه ماكو مانع. لكن إذا نقول إحنا ابن رسول الله موسى بن جعفر باب الحوائج إذا توسل به، هذه لا، مو مقبول. وما أكثر الروايات الواردة في كتبهم في هذا الباب وفي هذا الجانب. ولذلك من جملة الأبيات التي هي في الحقيقة منظورة وموفقة، وما ذكرت في مجلس إلا ونظر المولى إلى هذا المجلس إن شاء الله، قصيدة ابن العرندس. ابن العرندس عند قصيدة الحسين عليه السلام، وبالتالي يشير إلى كل أهل البيت في ختام القصيدة. له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. إلى أن يصل إلى هذه الأبيات، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر. إلى أن يقول فلولاهم لم يخلق الله آدما، وما كان زيد في الأنام، ولا عمرو، ولا سطحت أرض، ولا رفعت سماء، ولا طلعت شمس، ولا أشرق البدر، ولولاهم يعقوب ما زال حزنه، وما كان عن أيوب ينكشف الضر. إلى أن يقول سرى سرهم في الكائنات وفضلهم، وكل نبي فيه من سرهم سر. صلوا على محمد وآله، اللهم صل على محمد. يا إخواني يا أعزائي، نحن نمر بظرف عصيب، أمتنا الإسلامية الظرف بظرف وايم، ما ننجو إلا بالتوسل إلى الله بآل البيت، لأن هم النجاة وهم الوسيلة. الله يعلم شنو تمر علينا من أيام، وأنتم ترون في الشرق والغرب الأحداث اللي تنقلها الإذاعات والمحطات الفضائية. فنحتاج في هذا الوقت إلى اللجوء إلى الله والتوسل إلى الله بآل البيت عليهم السلام، وخصوصا بالحسين اللي أنتم هالأيام تتوسلون وتبكون وتلطمون على الحسين سلام الله عليه في أن يفرج ويكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. نحن بحاجة إلى التوسل، وهذا الدعاء اللي يقرأ في مثل هالليلة، ليلة الأربعاء، اعتاد بعض المؤمنين العلامة المجلسي عليه الرحمة يقول جربت هذا الدعاء في حوائج كثيرة قضيت ببركة التوسل إلى الله بآل البيت. هذا الدعاء التوسل المعروف. علماءنا ينبغي أن نتأدب بآدابهم ونستفيد من تجاربهم. على كل صاحب هذه الليلة القاسم بن الإمام الحسن، لماذا اكتسب الخلود ولماذا صارت ليلة مسمات باسمه؟ لعل لي مواقف ثلاثة. الموقف الأول حينما خطبهم الحسين ليلة عاشوراء وطلب منهم أن يتركوه، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وأبوا الانصراف، قالوا نموت معك ونحيا معك. قام القاسم قال يا عم أنا ممن يستشهد في يوم غد؟ قال ولدي قاسم ما منزلة الموت عندك؟ قال أحلى من الشهد، أحلى من العسل. قال بلى ولدي أنت ممن يستشهد. هذا موقف. الموقف الثاني اللي خلد القاسم لم يبلغ الحلم بعده، لما سمع نداء عمه الحسين أمام المعين يعيننا أمام الناصر ينصرنا، أقبل القاسم مسرع إلى عمه قال يا عم إذن لي بالبراز. فقال له الحسين ولدي قاسم أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال يا عم كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وقد أراك وحيدا قد أحاطت بك الأعداء. 30,000 ازدلفوا لقتال أبي عبد الله. يبكي الإمام الصادق يقول بأبي المستضعف الغريب حوصر الحسين في يوم تاسعاء من كل الجهات، فيقول كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وقد أراك غريبا وحيدا قد أحاطت بك الأعداء. هذا ثاني. ثالثا لما برز إلى الميدان قال إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبغ النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن. غيرت على عمه على إمام زمانه. هذه مواقف خلدت القاسم في الحقيقة. ولذلك الشباب في مثل هذا اليوم وهذه الليلة يستفيدون دروس في التضحية، في الجهاد، في حب لقاء الله، في حب الشهادة من حياة سيدنا القاسم بن الإمام الحسن المجتبى. إمام الحسن كان عنده مشاركة كلية في واقعة الطف. الإمام الحسن استشهد، جميع أبناء الحسن جاء بهم الإمام الحسين إلى كربلاء. أحمد ابن الحسن 16 سنة عمره، استأذن عمه، أذن له، راح قتل مجموعة، ثم أقبل إلى عمه يا عم يا عم العطش العطش قد قتلني. الإمام الحسين عليه السلام رق له، قال بني اصبر ما أسرع ما تلقى جدك رسول الله فيسقيك بيده وبكأسه شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يقال في بعض النصوص دفع لخاتمه وضع في فيه يقول كأنه عين ماء فارتويت، ثم رجع إلى الميدان وقاتل نعم الأعداء وخر صريعا مضمخا بدم. هذا واحد من أبناء الإمام الحسن. وعبد الله الأصغر 11 سنة عمره، 11 سنة، هذا لما سقط الحسين صريعا على أرض كربلاء قبل أن يهتز رأس الحسين، أفلت وأقبل مسرعا علما إلى عمه الحسين، أرادت تمسك عمته، قال أما ترين إلى عمي الحسين؟ فأقبل إلى عمه الحسين، وإذا قد أقبل إليه أحد الأعداء أراد أن يحتز الحسين أو يقطع شيء من جسد الحسين، قال ويحك أتضرب عمي الحسين؟ فغضب عليه وضربه على يده، يقول فأطنها للمرفق، قال يا عم هكذا صنع بي. تأثر الإمام الحسين، رفع إيده، الإمام الحسين مشغول بنفسه روحي فداه، قال اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا يقاتلوننا، اللهم مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، اجعلهم طرائق قددا، الى اخر دعاء الامام الحسين. هذا ثاني، هذا عبد الله بن الحسن، الى ان طبعا استشهد قتل. ومن جمله ابناء الامام الحسن ابو بكر بن الحسن والحسن بن الحسن وعمر بن الحسن في بعض النصوص وزيد بن الحسن، هذول كلهم الإمام قدمهم. نعم اثنين جرحا، واحد منهم تشفع به أسماء بن خارجة لأن أكو رحم من ناحية الأم صلة، وقال لعمر بن سعد قال اتركوه لأسماء بن خارجة، وظل 6 أشهر في الكوفة، صار صحته زينة ورجع إلى المدينة. والظاهر نفس الإمام الحسن روحي فداه استمر من هذين، من الحسن بن الحسن ومن عبد الله الأكبر على كل. لكن القاسم صار له الحيثية حسب الظاهر من المواقف اللي ثم إنه لم يبلغ الحلم بعد، ولذا السيد المقرم رحمة الله عليه في كتابه لترجمة السيدة سكينة بنت الحسين سلام الله عليهما هو أشار أنه في الحقيقة هو لم يبلغ الحلم، والسيدة سكينة كانت متزوجة من أخي القاسم اللي هو الأكبر، فقضية زواج وما شابه ذلك في الحقيقة أنه باعتبار كونها متزوجة هذه وحدة من أخي القاسم اللي هو أكبر من عنده. وعلى كل، أنا لا أريد أدخل في هذا الموضوع وتشعبات هذا الموضوع، لكن إجمالا فلذلك تشوف هذه الليلة الشاب ينبغي أن يأخذ دروس قيمة في الشهادة، في الجهاد في سبيل الله، في حب لقاء الله. ولما استدعاه الأمر للقراج أقبل مسرعا إلى عمه الحسين، وقف أمام عمه، يا عم اذلني بالقراج، لقد سئمت الحياة، أريد ألتحق بهؤلاء الشباب، يعني علي الأكبر. وقال له أنت السلوى من أخي، أنت العلامة، أنا إذا نظرت في وجهك أذكر أخوي الحسن. فلم يأذن له أول الأمر، فرجع القاسم مهموما مغموما، وضع رأسه بين ركبتيه داخل الخيمة وأخذ يبكي. فلما سمعت أمه رملة بأنه مهموم مغموم قد لم يأذن له الحسين بالبراد، تذكرت أن هناك وصية خاصة من الإمام الحسن للقاسم، وهي أنه يعمل بها الوصية يذهب عنه الهم والغم. فلما ناولت تلك الوصية وإذا مكتوب فيها ولدي قاسم إذا رأيت وحدة عمك الحسين يوم عاشوراء فلا تبخل بنفسك عن نفسه، وإذا لم يأذن لك عاوده الإذن لتحظى بالسعادة الأبدية. فأقبل مسرعا فرحا إلى عمه، يا عم هذه وصية من والدي أحب أعمل بيها،
فلما فتح الوصية إمامنا الحسين تذكر أخاه الحسن، اغرورقت عيناه بالدموع، وهي كان عنده علاقة مع الحسن، كان يزور الحسن كل عشية جمعة، كان يزوره يقف على قبره في البقيع، كأني به وجه سلام إلى السلام عليك يا أبا محمد أيها الإمام المسموم. ثم قال بعد ما أمسك بيد القاسم قال له ولدي أنهم في نفسي شيء، هذا الشيء في نفس أبي أنه لو كان حاضر يرى زواجك يشوفك أنت بهذا، وإلا قضية زواج وما زواج ما هذا في نفس الحسين أن يحقق شيء في نفس الحسن، لو كان حاضر كل واحد والد يحب أن يرى زواج ابنه. ثم أقبل به إلى خيم النساء قال يا زينب علي بالصندوق الذي فيه قسطاط أخي وملابس أخي الحسن، فاستخرجت عمامة الحسن ألبسها القاسم، أسد الحنكين يقولون على وجه القاسم لأن كان القاسم وجهه كفلقة القمر جميل، نعم، فقال يصون من عيون الأعداء ومن حرارة الشمس. ثم ألبس قميص شق أزياق القاسم نصفين، نعم لبسنا علينا القاسم، ثم أقبل ليودع نعم عماته وأمه. ليلة فاجعة، ليلة في الحقيقة هالدموع الليلة خلوها في ثواب الحسن المجتبى المظلوم والقاسم ابن الإمام الحسن المجتمع. الشعراء جزاهم الله خير يستدرون الدمعة في نظم بعض الأشعار المجدية في هذا المعنى. لزمة ترجاب عمت لزمة ترجاب سكينة وعمت بحال قشمة ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم هالوكيل حيلك العايم مكظومه الهل يوم ذا ظاهرتك بالك تخيب ظنوني. ماذا صنع القاسم؟ هز السيف والرمح امام امه لان عمنك عينا، هز الرمح وتجنه يا والده يا تدعيني رايح انا يا والده من غير ما يا تقليلي عمي وحيد بكربل يا غريب يا حسين عمي وحيد بكربلا المن أضم من حالي عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكريني. الشاعر ناظم على لسان القاسم يوصي أمه وصية أوصيت يوم وصية تسمعين لفظ جوابي شبان لو شفتيه شبان حق الشباب على الشباب شبان لو شفتيهم بالله ذكر شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكريني. هكذا ودع أمه وعيون رملة تلاحقه في أوصيك ولدي بنصرة عمك الحسين. ولما سار القاسم عيون رملة تلاحق ولدها جزى الله الشعراء خيرا. يا ما يعني يا الولد هاي راحتك لو ترد وياك لي حاجة وقاصد وليكون عني تنفصل. يجاوبها قال لها يمينك والتمس
منيت بكل ما طلع شمس ذكري شبابي والعرس واللي طلبتي سهل. ثم اقبل الى عمه نظر اليه الحسين ارخى عيناه بالدموع ثم ودعه ركب جواده وفي بعض النصوص ذهب راجلا. نعم اجركم الله. اقبل الى الميدان وهو يرتجز ويقول ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المذن قتل منهم مقتله اجركم الله اهل العزاء. قال حميد بن مسلم كان عمر بن سعد الازدي الى جنبي قال سبحان الله من هذا الشاب الجميل الذي وجهه كفلقة قمر اخذ يقتل مقتل لأقتلن به امه. قال وما يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه؟ قال لا افعلان. اجرك الله يا بقية الله اجركم الله للعزاء. اذ انقطع شسون على القاسم يقول الراوي لا انسى انها اليسرى اخذته الشجاعة الحسنية والاباء الحسني فلم يعبأ بالقوم وبالاعداء اصعب يصلح نعله. اجركم الله. فاقبل اليه عدو الله وضربه بالسيف على راسه امام المنادي ينادي وقاسما وسيدا. قال يا عام ادركني لما سمع صوته الحسين ركب فرسه قتل قاتله من جلت الغبرة الا والحسين واقف على الغلام. شلون شاف الله يساعد قلبك يا ابا عبد الله؟ توجه الى عبارة ارباب السير والتاريخ يقولون ان الحسين وجد يفحص برجليه. ايوا قاسما وسيدا. جلس عنده اخذ يمسح الدم والتراب عن وجهه. بني قاسم يعز الله على عمك ان تدعوه فلا يجيب. بجا وناداه يا جاسم ايش بيدي يا ريت السيف قبلك حاز وريدي هاني لكم تخلوني وحيدي وعلى خيمي يا عم القوم تفتر. يقولون حمله الحسين ما خلاه في الميدان حمله. شلون حمله؟ تصور زين بالله. يقول وضع صدر القاسم على صدره ورجل القاسم تخطان الارض. بالله انا كل ما اتفكر بيه شلون يعني القاسم لم يبلغ الحلم طوله بطول الحسين ما كنت انا اتصورها. لكن شيء واحد قلت لعل مصاب القاسم احلى ظهر الحسين. فالحسين محني الظهر هنا يمكن يتعقلها واحد صدر القاسم على صدر الحسين ورجلاه تغطان الارض. اقبل به الى خيم النساء طرح الى خيم الشهداء الى القتلى طرحه الى جنب علي الاكبر جاب ومدد ما بين اخوته بتعيدهم يا ولي وهم موتى وبس ما سمعان النسوان صوتى اجت رملة تصيح الله اكبر سعد الله قلب امه لما نظرت الى نعم ولدها مخضب بدمائه. يا وين عرسك مو تقول الناس عريسه مبارك بين 70 لجابك عن الحنة بدم الراس عنك يا جاسم قوم دير الموت لي يا جاسم ريت الطبرات بي صدق رايح يا جاسم هاي
تخليني او النليل واسهر شباب ما رأى عرسا ولكن نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجر الأكرم ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من خيار شيعته وأنصاره اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء ومن شر أمريكا واحفظ حماتها لا سيما السيد القائد احفظه بحفظك الأخوة الحضور من أوصاني بالدعاء بعض إخواننا مرضى حتى بعض الإخوان من الخارج جاي يتصلون من السويد وغير عدهم مرضى لا بأس كلفونا بالدعاء الآية الشريفة 3 مرات بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اشف كل مريض لا سيما المنظورين منهم ألبسهم ثوب العافية المؤسسون لهذا المجلس تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك وإلى أمواتهم مع أموات السامعين أرواح الشهداء العلماء المراجع روح إمامنا الخميني رحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.